بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الكتاب في الأصل فعال للآلة، من كتب الشيء إذا خاطه فهو من الكتابة بمعنى الخياطة. ولما كانت الصحف التي يرسم عليها الخط تخاط عادة لتجمع، سميت تلك الصحف كتابا، وسمي العمل الذي هو الرسم كتابة. ومن ذلك قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ومنه قول الشاعر: تخطه من بوادي مصر كاتبة قد طالما ضربت باللام والألف. والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، ومن ذلك قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. وتطلق على العبادة مطلقا، فيقال صلى بمعنى عبد. ومن ذلك قول الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي يتعبد، لأن لهم عبادة مخصوصة ليست مثل عبادتنا، وهو زكريا عليه السلام. وتطلق الصلاة على الدين مطلقا، ومن ذلك قول الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، معناه أدينك يأمرك بذلك. وتطلق على البركة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك. ومنه قول جرير: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخرى هن الحرائر لا ربات أخمرة سود لمحاجر لا يقرأن بالسور. وتطلق الصلاة على الرحمة، ومن ذلك قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة المقرونة بالتبجيل. وقد اختلف في اشتقاق الصلاة في الاصطلاح، لأن الصلاة في الاصطلاح هي العبادة المخصوصة، أو هي قربة ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. فقربة هذا الجنس يشمل كل القرب، ذات إحرام أي دخول في حريمها، وهذا مدخل للصلاة ومدخل للحج، فكلاهما فيه إحرام، ومدخل للعمرة ففيها إحرام أيضا. ولكن قولنا وسلام مخرج للحج والعمرة، مدخل للصلاة. فغير الصلاة من القرب ليس لها سلام، والسلام هو الخروج من حريم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها السلام. أو سجود فقط. وإنما أضيفت هذه الزيادة إلى التعريف ليدخل سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الزلزلة. وقد اختلف أهل العلم هل هي صلاة أم لا، فالذين يرون أنها صلاة أرادوا إدخالها في التعريف، وهم يشترطون لها الاستقبال والطهرين وستر العورة، أي يشترطون لها شروط الصلاة. والذين لا يرون دخولها لا يشترطون لها ذلك، فيرون أنه بالإمكان أن يسجد الإنسان إلى غير القبلة، وأن يسجد من غير طهارة وهكذا. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من يفرق بين سجود التلاوة وغيره، فيرى أن سجود الشكر وسجود الزلزلة إنما هو خضوع لله جل جلاله، فيمكن أن يقع إلى أي جهة إذا كان الإنسان في اتجاه معين، فحصلت زلزلة أو آية أو حدث بنعمة فإنه يقر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى كما هو على الوجه الذي هو عليه، وذلك تواضع لله. واختلف في دخول الصلاة على الجنائز في الصلاة، فذهب الجمهور إلى أنها صلاة لأن فيها إحراما وسلاما، وذهب الحنفية إلى أنها ليست صلاة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذلك يرى الحنفية أنها دعاء فيمكن أن تقام أيضا من غير طهارة وإلى غير القبلة لأنها ليست صلاة. وبما أنها ثبت في النصوص إطلاق لفظ الصلاة عليها والأصل الحقيقة للمجاز، فالأصل أنها صلاة، ولكن مع ذلك تختلف أحكامها عن أحكام الصلاة، فمن سهى فيها فسلم عن ثلاث تكبيرات مثلا لا يلزمه سجود السهو لأنها في الأصل لا سجود فيها، لا يمكن أن يسجد فيها لأن السجود الواجب أصلا في الصلاة ليس فيها، فلذلك يأتي بتكبيرة أخرى ثم يسلم دون السجود. واختلف في اشتقاق الصلاة، فذهب بعضهم إلى أنها مشتقة من الصلاة وهو عرق في ظاهر الفخذ ينحني عند الركوع والسجود وينتصب في القيام والجلوس، ومنه قول الشاعر: حذاني بعدما خدمت نعالي دبية إنه نعم الخليل، مقابلتين من صلوي بشب من الثيران وصلهما جميل. مقابلتين أي نعلين مقابلتين من ناحية الحجم، من صلوي بشب من الثيران وصلهما جميل. وقيل اشتقت الصلاة من التصلية وهي تسخين العود ليستقيم، فالعود إذا كان أعوج يسخن على النار ليقوم، وكذلك الإنسان الصلاة هي تقويمه لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأهل العلم ذكروا 6 أوجه من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. الوجه الأول ما فيها من القرآن ففيه الزجر عن الفحشاء والمنكر، والقرآن يقرأ فيها. والوجه الثاني ما فيها من السجود لله والخضوع له بما يقتضي الرضا بحكمه، وهو يقتضي امتناعا عن مخالفته، كما قال الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والوجه الثالث ما فيها من الجماعة لأن اجتماع الناس مؤذن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، فالإنسان إذا كان مع إخوانه في الصف إذا خالف الشرع فإنه إذا كان ذلك عن جهل علموه، وإذا كان عن غفلة ذكروه، وإذا كان عن معصية أدبوه، فذلك من تغيير المنكر الذي يلزم. والوجه الرابع أن الصلاة فيها تكفير للخطايا والسيئات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهذا الحديث يقتضي أن الصلاة تكفر السيئات، فالخطاء إليها قبل الوصول مكفرة، ووضوءها كذلك مكفر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أن العبد إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه حتى تخرج من إشفار عينيه وحتى تخر من أنفه، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه حتى تخرج من تحت أظافره. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء تساقطت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، والحديثان يدلان على تكفير الذنوب والسيئات بالوضوء. وكذلك فإن المذكورات الأخرى مثل انتظار الصلاة بعد الصلاة ومثل إسباغ الوضوء على المكاره وغيرها كلها من المكفرات التي تكفر الذنوب، وتكفير الذنوب هو تخفيف منها مما يقتضي اندفاعا وانطلاقا في الحسنات، وذلك زاجر عن السيئات. لأن الإنسان إذا كان يشكو مرضا وعرف سببه وعرف أن هذا المرض مثلا يزيده عليه أكل معين أو فعل معين فسيتركه لا محالة. وكذلك من كان مبتلا بكبر الذنوب إذا امتن الله عليه بالمغفرة فوجد خفة ووجد نورا في قلبه واستقامة في جوارحه فإنه سيحرص على الاستمرار على الاستقامة ويكره العودة إلى الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب العبد لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمؤمن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، والمعاصي هي من عمل الكفر ومن عمل الجاهلية. فالفواحش كلها من عمل الكفر ومن عمل الجاهلية، فلذلك اجتنابها هو من الإيمان. والوجه الآخر الخامس من أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر: الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي يزداد بالصلاة. فالإنسان في خشوعه لله سبحانه وتعالى كأنما يعاهده على أن لا يعصيه، فهو يستحيي منه حين يعثر له أشرفيه وهما وجهه وكفاه بين يديه، وذلك يقتضي منه أن يخاف معصيته. والوجه السادس أن الإنسان في الصلاة إذا كان في جماعة في المسجد فإنما يحبس نفسه عن المعصية، فدواعي المعصية منها الشيطان وهو يجتنب المصلي، لأنه إذا أذن المؤذن أدبر، فإذا سكت أقبل، فإذا أقيمت الصلاة أدبر، وهكذا. ويغتم للصلاة غما شديدا، لأنه إذا سجد ابن آدم يقول الشيطان: يا ويلتاه أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فلذلك يغتم الشيطان كثيرا للصلاة، ففي الصلاة تضييق عليه وقطع للباب عليه. وإن كان عمله مستمرا في الصلاة فوسواسه يبقى مع المصلين، وسعيه للذهاب به باق. وشيطان الصلاة المكلف بها يسمى خنزب، والخاء والزاي مثلثان، يقال هي خنزب وخنزب وقنزب، وهكذا من تثليث الوترين، أي الحرف الأول والحرف الثاني. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت يا رسول الله إن الشيطان كاد يفترني عن صلاتي وقراءتي، فقال: ذلك شيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفذ عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من خنزب. وهذا الشيطان باقي مع المصلي في صلاته. لا شك أن صلاة المصلي في الجماعة مما يقلل فرصه في التأثير على الإنسان، وبالأخص إذا عرفنا أن روح الصلاة هو الخشوع، وأن الإنسان إذا كان في جماعة فصلاته كتلة واحدة، عبادة واحدة. ولذلك جاء أن الصلاة ترفع على أتقى قلب رجل في الجماعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. فإذا سهى هذا انتبه جاره، وإذا سهى هذا انتبه الآخر، وهكذا. فلا تخلص صلاة من وقت فيه انتباه، كلما ازداد العدد كلما ازدادت فرصة الانتباه وعدم الذهول في الصلاة. أما إذا كان الإنسان وحده فكثيرا ما يسهو ويغفل في أركان شتى من الصلاة. ولذلك فإن من السنة للإمام أن يرفع صوته بالتكبير تنبيها للمصلين على الرجوع إلى الصلاة، لأن المصلي إذا وقف في الصف وكبر فهو حاضر البال في وقت تكبيره، لأنه ينوي الدخول في الصلاة، لكن كثيرا ما يسهو في وقت قراءته أو في وقت استماعه للقراءة فيذهب الشيطان بعقله. فإذا سمع تكبير الإمام للركوع الله أكبر هذا مقتضي أن لا يقبل إلا على الله، لأنه وحده الذي يقتضي الذي يستحق الإقبال عليه. وهكذا في الرفع من الركوع، وهكذا في السجود، وهكذا في جميع أركان الصلاة، يرفع الإمام صوته بتكبير ليرد الساهية والغافلة إلى الصلاة. فهذه الأوجه تقتضي أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والوجه الثاني في اشتقاقها أنها الوجه الثالث في اشتقاقها أنها مشتقة من المصلي، وهو ثاني حلبة السباق. فالعرب كانوا يسابقون بين الخيل، فالسابق منها يسمى بالمجلي، والثاني يسمى بالمصلي، وهكذا. وذلك أن الصلاة هي ثانية الدعائم بعد الشهادتين. فالمجلي في أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمصلي في الدعائم الصلاة، فلذلك سميت صلاة من المصلي. وقيل في اشتقاقها، وهو الوجه الرابع، أنها مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذه هي أوجه اشتقاقها. والكلام في الصلاة منه كلام في شروطها، وكلام في أركانها، وكلام في سننها، وكلام في مندوباتها، وكلام في مكروهاتها، وكلام في مبطلاتها، وكلام في ترقيعها، وكلام في أقسامها بين الفرض والنفل وأقسام كل واحد منهما. فهذه هي أبحاث الصلاة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بفرائض الصلاة، وقد سبق تعريف الفرائض، فقال: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة. صحف الكلمة مقتفرة بتقديم القاف. فرائض الصلاة 16. يقول إن فرائض الصلاة على مقتضى المذهب المالكي 16 فريضة، وحذف التاء لضرورة الوزن، أو 16 فريضة فيكون أيضا إذا كانت باب التأنيث. شروطها 4، والمقصود بشروطها هنا شروط الصحة لا شروط الوجوب، فالصلاة لها شروط وجوب وشروط صحة. والشرط بالإسكان في الأصل هو العلامة، ومنه اشتقاق الشرطة لأنه توضع عليهم علامة. والشرط بالتحريك كذلك يطلق على العلامة، ويطلق الشرط بالإسكان على الربط، فيقال شرط الشيء بكذا إذا ربطه به. ومنه الشرط في الاصطلاح، فهو ربط شيء بشيء، كقولك: إن فعلت كذا فعلي كذا، أو إن قام زيد قام عمرو، فهذا ربط بين فعل الشرط وفعل الجواب. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهذا تعريف القرافي له. ونحن عفوا قد قطعنا الكلام على تعريف الصلاة، قلنا هي قربة فعلية، فعلية المقصود بها أنها مما يفعله المكلف بخلاف القرب التركية. فالصلاة قربة فعلية، وهذا يشمل الأفعال القلبية والأفعال الجسمية والأفعال اللسانية، فكلها فعل. ومن اعتد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. فإذا الأقوال وأفعال الجسم وأفعال القلب كلها أفعال، والقربة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون تركية. فالقربة التركية كالصيام، فهو ترك لتناول شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم وقامهما. والصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام والسجود فقط كما ذكرنا. شروطها 4، يقصد شروط الصحة لا شروط الوجوب. أما شروط الوجوب فمنها مثلا الإسلام على الراجح لدى المالكية، ولهم قولان في هذه المسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فقد ذهب بعضهم إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك أن يزيد عقابهم لأنهم يعاقبون على كل مخالفة خالفوا فيها الشرع. ودليل هذا القول قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، أي نكذب، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فظاهر هذه الآية أنهم يعذبون على ترك هذه الفرائض وعلى فعل هذه المحرمات. والقول بعدم تكليفهم بفروع الشريعة يستدل أصحابه بأنهم لو كلفوا بها وهي لا تقبل منهم لكان ذلك جورا عليهم، والتكليف لا يكون إلا بما يطاق، فالشرع حكم ببطلانها منهم. فمن لم يؤمن بالله لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، بل يحال بينه وبين الحج ويمنع منه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكيف يكون مكلفا به وهو يمنع منه؟ ويحملون الآية على أن المعنى أنهم لم يكونوا من المسلمين، قالوا: لم نكن من المصلين، أي لم نكن من المسلمين الذين يفعلون ذلك. ولذلك عدوا بعض أفعال الكفر، قالوا: كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذه أفعال المشركين. الشرط الثاني من شروط الوجوب البلوغ. فالصبي قبل بلوغه لا تجب عليه الصلاة ولا غيرها، وإن كان مخاطبا بها على وجه الندب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والراجح لدى الأصوليين أن الأمر بالشيء أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله: الصواب أن الصبي والولي مأموران مأجوران. الصبي والولي كلاهما مأمور مأجور. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما مر بفجر الروحاء استقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقوله نعم إثبات لحج الصبي، وقوله ولك أجر هذا عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فمعناه أن لها أجرا آخر غير أجر الصبي، فهذا يقتضي أن لكل واحد منهما أجرا. فنعم جواب لما قبلها، وهو إثبات لما سئل عنه، وقد سئل: ألي هذا حج؟ وإذا كان له حج فله أجره لا محالة، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. ولك أجر هذا عطف، وهو يقتضي المغايرة. فإذا أمر الصبي بها قبل بلوغه فيكون مأجورا في أدائه، ويكون له رصيد من الأجر يحصل له لو بلغ، ولوليه وآمره بالصلاة أجر آخر غير أجره هو. والشرط الثاني هو طبعا البلوغ، قد سبق للمؤلف في ما تجاوزنا نحن من مقدماته تعريف البلوغ. قال: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بملي أو بإنبات الشعر أو ببلوغ أو بثمان عشرة حول الظهر. والشرط الثالث من شروط الوجوب العقل. فالمجنون والمعتوه الذي لا عقل له غير مكلف فلا تجب عليه الصلاة، والقلب مرفوع عنه حتى يرجع إليه عقله، وكذلك المغمى عليه فإن القلب مرفوع عنه حتى يرجع إليه عقله. والشرط الرابع من شروط الوجوب بلوغ الدعوة. فمن لم تبلغه الدعوة أصلا فهو معذور ما لم تبلغه، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلو كان مكلفا بوجوب الصلاة لعذب عليها لأنه لم يفعل. فهذا يدل على أن من لم تبلغه الدعوة غير مكلف حتى تبلغه. وهنا بحث عقدي وهو: ما المقصود ببلوغ الدعوة؟ هل المقصود مجرد السماع أو المقصود أن تبلغه على وجهه الصحيح؟ فمثلا كثير من الكفار اليوم لم يسمعوا بهذا الدين ولا بهذه الدعوة إلا كما سمعوا ببوذا، لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كما سمعوا ببوذا، وبلغهم ذكره وسمعوا به لكن على وجه مشوش، فشوه لهم هذا الدين، فهل قامت عليهم الحجة بذلك أم لا؟ هذا محل البحث. لا شك أن من بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأنه لا نبي بعده وأن شرعه ناسخ لكل الشرائع السابقة وأنه هو الدين الوحيد المرضي الآن عند الله سبحانه وتعالى فقد قامت عليه الحجة وهو غير معلوم. لكن من لم يبلغه هذا فظن أنه بالخيار بين يسلم ولا يسلم، هل قامت عليه الحجة أم لا؟ هذا بحث. وهذا البحث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السماع في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح، فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذا الحديث فيه مجرد السماع، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، فلذلك اعتمد عليه جمهور أهل العلم فقال المقصود ببلوغ الدعوة مجرد السماع به، لأنه يجب عليه أن يبحث وأن يستثبت. وقال آخرون المقصود بالسماع السماع به على حقيقته، وحملوا ذلك على ما عرف لدى أهل الحديث من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فأهل الحديث قالوا: لو رأى شيخا كبير السن أو رجلا أعور أو أعمى أو أعرج ورأى في المنام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست رؤيا صحيحة، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو بهذه الصورة. وهو قال: من رآني، فلا بد أن يكون ذلك على صورته الحقيقية. فكذلك إقامة الحجة في العلم به لا بد أن يكون ذلك على صورته الحقيقية. كذلك التمكن من أدائها هذا شرط من شروط الوجوب، فمن بلغ غير متمكن من أدائها لا يستطيع الأداء فهو غير مكلف بها، لا تجب عليه، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه إذا شروط وجوبها. أما شروط صحتها فهي أربعة كما ذكر المؤلف وسيذكرها إن شاء الله تعالى: مقتفرة أي متبعة، وذلك أنها محل اتفاق بين أهل العلم تقريبا، وسنذكر الخلاف في بعضها إن شاء الله. والصورة المكتوبة لديكم هنا وهي مفتقرة يمكن أيضا أن يكون لها وجه من الصحة، فيكون من الفقرات من فقرات الظهر أي كأنها متتبعة أي واحدة تلو الأخرى كالفقرات. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام المتداول وخبره منها أي من فرائض الصلاة. والتكبيرة واحدة من مصدر التكبير وهي النطق بهذا اللفظ وهو الله أكبر، ونسبت إلى الإحرام وهو الدخول في حريم الصلاة. وقد اختلف في هذه الإضافة هل هي إضافة حقيقية أو إضافة لفظية. فالإضافة الحقيقية هي التي تعرف أو تخصص، كما يقال كتاب زيد، كما يقال عبد الله وكتاب الله، فهذه إضافة حقيقية لأنها تعرف وتخصص. أما الإضافة اللفظية فهي التي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، كما يقال مسجد الجامع، فالمسجد هو الجامع نفسه، وكما يقال ضارب زيد، فمعناه ما لا وقع الضربة على ذيله. فإذا كان الإحرام هو التكبير فيقال أحرم الإمام معناه كبر، فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، فالتكبيرة هي الإحرام، وإضافة الشيء إلى نفسه مستعملة في اللغة، ومن ذلك قول الشاعر: فقلت جواعا هانج الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه، فقلت جوا أي سلخ عنها نجا الجلد، فالنجا هو الجلد، إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه. ويقال سحق عمامة، أي عمامة هي سحق. واستحق هو ثوب البالي الخلق، فالعمامة القديمة تسمى سحق عمامة، معناه عمامة هي سحق أي مسحوقة. ومن ذلك قول الشاعر: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده، أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحق مفوف، وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. يا من لشيخ قد تطاول عهده، أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة، يقصد شعره سوداء حالكة عندما كان الشعر أسود، وسحق مفوف، وهو عندما اختلط السواد والبياض في الشعر فأصبح كالعمامة البالية الخلقة، وسحق مفوف، وأجد ثوبا بعد لونا بعد ذاك هجانا، أي أجد بياضا لونا أبيض لونا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا، كأننا لا نستشعر ذلك. ومن هذا مسجد الجامع ويوم الجمعة ويوم الاثنين ويوم الأحد، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن اليوم هو الأحد واليوم هو الاثنين. وقال الطائفة: بل الإحرام هو النية والتكبيرة هي مصاحبة له، وإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى مقارنه ومصاحبه، فيكون هذا من الإضافة الحقيقية لا من الإضافة اللغوية. لكن يشكل على هذا أننا عددنا التكبيرة هنا من فرائض الصلاة، وسنعد النية أيضا من فرائض الصلاة، ويجاب عن ذلك بأنه لا مانع من تعريف التكبيرة بالنية، لأن التكبيرة المحاذية للنية لنية دخول الصلاة هي الواجبة، وما سواها من التكبير سيأتينا عن المذهب المالكية أنه سنة. تكبيرة الإحرام والقيام لها، هذا الواجب الثاني من الواجبات حسب عده، القيام لها أي القيام لتكبيرة الإحرام. فالقيام في أول الصلاة واجب، فمن كان قادرا على القيام استقلالا وجب عليه، فإن عجز عنه وجب عليه القيام استنادا، فإن عجز عنه وجب عليه الجلوس استقلالا، فإن عجز عنه وجب عليه الجلوس استنادا. وهذه أربع مراتب الترتيب بينها واجب، وبعدها ثلاث مراتب الترتيب بينها سنة، وهي أن يضطجع على شقه الأيمن ويستقبل القبلة، فإن عجز عن ذلك اضطجع على شقه الأيسر واستقبل القبلة، فإن عجز عن ذلك استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة. وهذه الترتيب بينها مندوب فقط. فإذا المراتب سبعة: أربع يجب الترتيب بينها، وثلاث يندب الترتيب بينها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والتفريق إنما يحصل فيما يتعلق بالقيام والقعود، أما في الاضطجاع فهو اضطجاع على كل حال، لكن أفضله ما كان على اليمين ثم يليه ما كان على الشق الأيسر، لأن اليمين هو الذي يفزع عليه الميت في قبره، وهو الذي يضطجع عليه النائم إذا أراد أن يؤدي السنة، واليسار كذلك تبجع عليه النسيكة عند ذبحها، أي الشاة إذا أريد ذبحها إنما تبجع على يسارها. ثم بعد ذلك الاستلقاء على الظهر، ولا شك أنه أفضل من الانكباب، لأن الانكباب فيه كراهة ونهي. والقيام لها ونية بها كرامة، هذا الواجب. والثالث هو النية، وهي قصد الصلاة وتوجه القلب إليها. والنية الواجبة في الصلاة متعددة، فمنها نية الصلاة المعينة، أن ينوي الإنسان أنه سيصلي الفجر مثلا، أو أنه سيصلي الظهر، أو سيصلي العصر، فنية الصلاة المعينة هي التي يتعين بها الفعل ولا وجود للفعل بدونها، لأنه إذا قلنا من غير تعيين لها لم يؤدي ما أمر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية الثانية هي نية اقتداء المأموم، فالمأموم إذا لم ينوي الاقتداء بالإمام فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه أمر بمتابعة الإمام وقال: أما يختشي الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا يقتضي متابعة الإمام، ولا يكون ذلك إلا بالنية، لأنه عمل والعمل شرطه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية الثالثة هي نية الإمام الإمامة، فالإمام لا بد أن ينوي أنه إمام للناس لأنه تعهد بصلاتهم، فالإمام ضامن، إذا حصل نقص فعليه هو، ولذلك المعتبر في الصلاة فيما يتعلق بالسهو سهو الإمام فقط. إذا سهى جميع الصف أو جميع المصلين فقاموا من سجود بدل الجلوس، ولكن الإمام جلس ولم يسهو فلا جبر لسهوهم، ولكن إذا قام الإمام وحده ولم يتبعه أحد ثم رجع فإن سجود السهو لازم للجميع لأن الإمام ضامن، وهذا يقتضي أن ينوي الإمام، وذلك شرط لصحة الصلاة في الصلاة التي لا يصليها الفذ وهي صلاة الجمعة والجمع والاستخلاف، فهذه الصلوات لا يصليها الفذ، فالجمعة لا تصح إلا في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة فرض واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، ولقوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع. وكذلك الجمع، فالجمع بين الصلاتين إنما يقصد به حصول الجماعة، ولذلك يجمع ليلة المطر، وهذا مستثنى منه الجمع من أجل المرض والجمع من أجل السفر، فهي أعذار الخصوصية، فالمسافر ولو كان وحده له الحق في الجمع، والمريض كذلك ولو كان وحده له الحق في الجمع، لكن الجمع من أجل الوقوف عرفة، والجمع من أجل المبيت بمزدلفة، والجمع كذلك من أجل المطر، هذه صلوات لا يصليها الفذ، الفذ لا يجمع، أنه إذا كان سيصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ما ينتظر جماعة، فلماذا لا يصليها في وقتها؟ وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك الاستخلاف، فإذا طرأ عارض على الإمام فتذكر أنه غير متطهر مثلا واستخلف مأموما لإتمام الصلاة، فلا بد أن ينوي المأموم الإمامة، لأنه كان مأموما والمأموم لا يحل الاقتداء به، فمن اقتدى بمأموم قد انسحبت عليه المأمومية فصلاته باطلة لأنه مقتد بمقتد. فلذلك لا بد أن ينوي المستخلف نية الإمامة من جديد، لأنه ضامن أيضا وهو مكمل لصلاة الإمام. ومثل ذلك صلاة الخوف أيضا، فإنها ما شرعت إلا للحفاظ على الجماعة، ولذلك يصلي الإمام الركعة الأولى بالطائفة الأولى والركعة الثانية بالطائفة الأخرى إذا كانت صلاة ثنائية، فلا يمكن أن تقع إلا بنية الإمامة. وإذا لم ينوي الإمام في غير الصلوات المذكورة نية الإمامة فصلاته صحيحة، ولكن لا يحصل له فضل الجماعة. ومن نيات الصلاة نيات أخرى، إذا نواها الإنسان ففيها مزيد فضل، وإذا لم ينوها فإنها لا تجب، لكن إنما يذكرها الفقهاء لأنها قد تتعارض مع الفعل أو مع الواقع، فإذا تعارضت معه فالعبرة به لا بها. فمن ذلك مثلا نية عدد الركعات، ينوي الإنسان أنه سيصلي الصبح ركعتين مثلا، ونية الاستقبال ونية الأداء أو القضاء، وكذلك نية اليوم المعين. لكن في هذه الأخيرة إذا نوى يوما فتبين بخلافه فصلاته باطلة. لو لم ينوي أصلا صلاته صحيح. أنت تعتقد أن هذا اليوم مثلا يوم الخميس، والواقع أنه يوم الأربعاء مثلا، فنويت أنت أنك تصلي الفجر يوم الخميس، فصلاتك باطلة لأنها صلاة لغير هذا اليوم. لكن إذا لم تنوي شيئا، ما لم تنوي اليوم، أنت تعتقد أنه الخميس لكن لم تنوي الصلاة أنها صلاة يوم الخميس، صلاتك صحيحة، لأن هذه النية غير واجبة أصلا، نية اليوم لا تجب. وهذه من المسائل التي يذكر فيها الفقهاء، يسميها الفقهاء مسائل التنطع، وهي مسائل يتجاوز فيها الإنسان ما أمر به، فإذا حصل خلل فهو مسؤوليته. ومن المسائل التنطع عندهم من غسل رأسه في الوضوء بدل المسح، فهل يجزئه ذلك أو لا؟ هذا محل خلاف، لأنه خالف الأمر فهو مأمور بالمسح فقط وقد غسل. والراجح في المذهب المالكي الإجزاء في غسل الرأس، وكذلك في هذه المسألة في نية اليوم. بها ترام، أي ترام بها الصلاة، تقصد بها فاتحة. هذه الفريضة الرابعة من هذه الفرائض، وهي قراءة الفاتحة، وهي هذه السورة التي هي أم القرآن، وقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أم القرآن، وأنها السبع المثاني والقرآن الذي أوتيه، وهي أفضل سورة في كتاب الله، وقد جمعت علوم القرآن كلها، كل ما في القرآن من العلوم تلخصه في الفاتحة، ففيها الإيمان بإلهية الله، وفيها الإيمان بربوبيته، وفيها الإيمان بأسمائه وصفاته، وفيها كذلك الإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه، وفيها العبادات، وفيها المعاملات، وفيها ما يتعلق بتخصيص هذا الدين من بين الأديان. فقولنا الحمد لله هذا إيمان بألوهيته، وقولنا رب العالمين هذا إيمان بربوبيته، قولنا الرحمن الرحيم هذا إيمان بأسمائه وصفاته، قولنا مالك يوم الدين هذا إيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه، إياك نعبد هذه العبادات كلها، وإياك نستعين هذه المعاملات كلها، ويدخل فيها الأخلاق والسلوك، اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدخل فيه الدعاء كذلك والطلب، وهو محتوى على ما يتعلق بذلك جميعا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تخصيص هذا الدين عن غيرهم الذين، وفيه ذكر القصص وأخبار الماضين، فكل ما جاء في القرآن من ذلك محوي هنا في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنه شامل لكل من هداهم الله، مخرج لليهود والنصارى، ومخرج لما وراء ذلك من الديانات. فاحتوت الفاتحة بهذا على علوم القرآن جميعا، وهي فرض في كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. والخداج الأجنة التي ترمى قبل نفخ الروح فيها أو قبل تمام خلقتها، والفاتحة قد اختلف فيها هل هي واجبة في كل ركعة أو واجبة في الصلاة مرة واحدة أو تجب في أكثر الركعات وتسن في باقيها، أو تسن في أكثرها وتجب في أقلها، أو تسن فيها جميعا، وهذه أربعة أقوال للمالكية. وقد نظمها أحدهم فقال فاتحة في الكل أوجب الإمام، الإمام مالك أوجب الفاتحة في الكل أي في كل ركعات. والابن شبلون تسن بالتمام، ابن شبلون رأى أنها ليست واجبة في الصلاة، وهذا موافق لمذهب الحنفية لأنها لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، والعلماء رأوا أن حديث المسيء في صلاته هو المفرق بين الواجب في الصلاة، أي ما لا تصح الصلاة إلا به وما ليس كذلك، فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإن ذكره فيه يقتضي أن لا تجزي الصلاة بدونه على الأصل. ولابن شبلون تسن بالتمام، تسن في الأكثر، تسن في الأقل لابن عسكري لكنه أوجبها في الأكثر، وعكس لا نموه للمغيرة والكل يسجد لترك الآية. وعلى القول بوجوبها في كل ركعة فقد اختلف في إدراك الركعة بالركوع، إذا فاتت الإنسان فاتحة فأدرك الإمام راكعا وأحرم، كبر تكبيرة الإحرام قائما وكبر تكبيرة الانتهاء إلى الركوع فركع، فهل يدرك هذه الركعة بالركوع أم لا؟ مذهب جمهور أهل العلم أن الركعة تدرك بالركوع، وهو مذهب المذاهب الأربعة. ومذهب البخاري وإسحاق بن راهويه وعدد من أهل الحديث أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة. والجمهور يستدلون بالآثار الثابتة عن الصحابة، فقد ثبت في الموطأ عن ثلاثة من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت أن من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة. ويستدل البخاري ومن معه على وجوب هذه كل ركعة بهذا الحديث: كل صلاة لم نقرأ فيها من القرآن. ولكن يجاب عن ذلك بأن الحديث ليس فيه كل ركعة لم يقرأ فيها من القرآن، وإنما فيه كل صلاة لم يقرأ فيها من القرآن، وأنت إذا قرأت هذه ركعة أخرى فلم تخلص الصلاة منها. مع القيام، هذا فرض آخر من فرائض الصلاة وهو القيام للفاتحة، فوقت قراءتها القيام فرض لأنه ظرف، وحكم الظرف حكم مظروفه، ومظروفه واجب فوجب هو. والركوع كذلك من فرائض الصلاة الركوع، وتعريفه هو انحناء تقرب راحته فيه من ركبتيه، وهو في الأصل انحناء الظهر، هذا معنى الركوع في اللغة انحناء الظهر، ومنه قول الشاعر: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم عصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت، أدبك أني كلما قمت راكع، أدبك أني كلما قمت راكع. فهذا انحناء في الظهر وهو تقوس فيه، هذا للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، وهو من الصلاح كما ذكرنا انحناء تقرب راحته فيه، أي كفاه من ركبتيه. وهذا الركوع لا بد من استقامة الظهر فيه، ولا بد من الاطمئنان فيه، كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسوي ظهره لا صلاة لمن لم يسوي ظهره في الركوع. والرفع منه كذلك من فرائض الصلاة الرفع من الركوع، وذلك حتى يطمئن الإنسان قائما، حتى يعتدل الإنسان قائما. والسجود كذلك من فرائض الصلاة السجود، وهو في اللغة الانكباب، فالانكباب على الوجه يسمى سجودا، ومنه قول الشاعر: بجيش تظل البلق في حجراته، ترى الأكم منه سجدا للحوافر، ترى الأكم جمع أكمة وهي حجارة، سجدا للحوافر، أي تضربها الحوافر، حوافر الخيل، حتى تنكبر. وهو في الاصطلاح وضع الجبهة والكفين على الأرض كما في تعريف ابن عرفة، ويعرفه غيره بأنه الاعتماد على الأعضاء السبعة على الأرض أو ما اتصل بها، يعتمد الإنسان على أعضائه السبعة المذكورة في الحديث على الأرض أو ما اتصل بها. والأعضاء السبعة هي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان أطراف القدمين. ولكن مذهب المالكية أن الواجب من ذلك الوجه والكفان فقط، وأنه يسن على ركبتيه وعلى أطراف قدميه سنة فقط، لأن الفعل لا يقتضي الوجوب في الأصل. وبعد ذلك قال: بالخضوع، فيشير هنا إلى أن الخشوع أيضا فرض من فرائض الصلاة، والخشوع عمل قلبي، وأعمال القلب في الصلاة ثلاثة وكلها على سبيل الوجوب، فالعمل الأول النية وقد سبق، والعمل الثاني الحضور، والحضور معناه الانتباه لما يفعله الإنسان، فالإنسان إذا كان غائبا عن صلاته فهو ساهٍ عنها، وقد ذم الله من يفعل ذلك فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالمقصود الذين لا ينتبهون في شيء منها أصلا، أو الذين يضيعونها في وقتها، وهذا محل خلاف بين أهل التفسير. فإذا كان الإنسان لم ينتبه في صلاته أصلا ولم يستشعر القربة فيها، وإنما أداها كرياضة من رياضات البدن، فليست صلاة في الواقع، صلاة لا بد لها من روح، وهي بدون الروح جيفة، والجيفة قدر لا يجلب إلى المس. وهذا الحضور هو الذي يتعلق به الثواب والصلاة، لما أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، فلا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، ما سوى ذلك لا يكتب له. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يصلي الصلاة الطويلة وما كتب له إلا عشرها فقط. ومع هذا فلا شك أن الحضور في بعض الصلاه كالحضور للاركان، الحضور عند الاحرام، الحضور عند كل ركن من الاركان، يدرك الانسان انه يفعل هذه القربه فهو كاف ولو غاب الذهن في اثناء الركن، لان حضور الانسان في الصلاه من اولها الى اخرها صعب جدا، وانما يكون للخاشعين المدربين على اداء الصلاه والذين جاهدوا انفسهم عليها حتى استقامت لهم، أما من سواهم فيشق عليهم الحضور من أول الصلاة إلى آخرها. ومع هذا فإن الالتفات عنها إنما هو الصراط، وقد جاء في الحديث ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، اختلاس أي سرقة يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. أما الفعل الثالث من أفعال القلب في الصلاة فهو الخشوع، والخشوع مصدر خشع أي ذل، فالخاشع الذليل، وذلك أن الخشوع هو تذلل لله جل جلاله، ولذلك عرف ابن رشد الخشوع بأنه الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، يستشعر الإنسان أنه الآن يناجي الله جل جلاله وأنه قائم بين يديه يخاطبه كفاحا دون ترجمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إلى الصلاة يقول إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجي، ينبه الناس على الخشوع، وقد أخرج ذلك مالك بن الموطأ وغيره. وهذا الخشوع لا يلزم في كل الصلاة لأنه متعذر، يتعذر على الإنسان الخشوع في كل الصلاة، فلذلك إذا حصل في أي ركن من أركانها أجزاء، كما قال محمد ملول في الكفاء الخوف باستشعارك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوف به ابن رشد الخشوع عرف وأي الأركان به كان كفى، في أي ركن كان أجزاء وأي الأركان به كان كفى. والخشوع له علامات، فمنها قشعريرة الجسد، ومنها فيضان الدموع، ومنها الارتعاشة والانتفاضة، ومنها انقطاع الأصوات عن الإنسان قطع عنه ما حوله، وهذا أبلغه ما أبلغ الخشوع أن ينقطع الإنسان عن أهل الدنيا، كما كان عدد من السلف، قد كان عروة بن الزبير إذا دخل الصلاة لم يستشعر أي شيء. وقد ذكر أنه لما أراد الأطباء قطع رجله نصحته ابنته أن يتركوه حتى يدخل في الصلاة، إنه إذا أحرم لم يشعر بشيء، فأحرم فجاءوا فقطعوا رجله وغمسوه في الزفت. فلما سلم قال: ما لي أشم رائحة الزفت؟ فقيل له: إن رجلك قد قطعت. فرفع يديه وقال: أيمنك لئن عصيت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى حتى في وقت المصيبة: أيمنك لئن عصيت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. وكان عدد من السلف إذا كانوا في الصلاة ينزل الحمام عليهم على ظهورهم في الركوع وعلى عمائمهم في الصلاة، بل قد يبيض الحمام على عمائمهم فلا يشعر بأي حركة لتمام خشوعهم. وقد ثبت ذلك عن عامر بن عبد الله بن الزبير: كان يبيض الحمام على عمامته بطول قيامه وثبات رجليه لا يتحرك. والرفع منه، أي من فرائض الصلاة أيضا الرفع من السجود، والمقصود به الجلوس حتى يطمئن اللسان جالسا. والسلام كذلك من فرائض الصلاة تسليمة التحليل، وهي التسليمة التي يخرج بها الإنسان من صلاته، وهي بهذا اللفظ: السلام عليكم. هذا القدر الواجب، وإذا زاد ورحمة الله فقد ثبت ذلك، وإذا زاد وبركاته فكذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صيغ للسلام: الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، وهذه هي أشهر الصيغ. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله. والصيغة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. والصيغة الرابعة السلام عليكم عن يمينه، السلام عليكم عن شماله. والصيغة الخامسة السلام عليكم عن يمينه فقط. فهذه خمس صيغ هي منتهى ما وصلت إليه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام. والقدر الواجب من ذلك تسليمة واحدة، وما زاد عليها فهو سنة. ولذلك يتحلل الإنسان أن يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، فإذا عرض ناقض للوضوء بعد التسليمة الأولى فإنه لا يبطل الصلاة، إن التسليمة الثانية سنة فقط. والجلوس له، أي من واجبات الصلاة الجلوس للسلام، لأن السلام واجب والظرف حكمه حكم المضروف، فلذلك حكم الجلوس حكم السلام. وترتيب أداء في الأسس كذلك من فرائض الصلاة ترتيب أدائها، أي ترتيب أدائها، فمن سجد قبل الركوع لم يرتب فتلك الركعة تلغى، فلا بد أن يكون الأداء مرتبا، في القيام أولا ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجدة الثانية، وهكذا حتى يأتي عليها على ترتيبها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. وهذا الذي علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فرضت ليلة المعراج، وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، ففرضت عليه 50 صلاة. فلما مر بموسى وهو في السماء السادسة سأله كم فرض عليه ربه من الصلاة، فقال 50 صلاة، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. وفي رواية أنه قال: إنه قد خبر بني إسرائيل وكانوا أطول أعمارا وأقوى أبداما فلم يستطيعوا. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فخفف عنه. وفي رواية أنه وضع عنه الشطرة، أي النصف، وهو 25 صلاة. فأتاه أيتا موسى فأمره أن يرجع، أيضا نصحه أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، فرجع إليه فطرح عنه الشطر أيضا. وشطر 25 المقصود به 13 ركعة، 13 صلاة، لأنه بتكميل النصف الباقي. ثم أتاه وقد بقي 12 صلاة، فأمره أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، فرجع إليه فحط عنه 7 فبقي 5، فأتاه فأمره أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، فقال: التخفيف من ربي. وقد ذكر ابن بطال وجه الحياء من الله هنا. قال قد علم أن الطرح إنما هو مجزأ سواء كان على هذه الطريقة التي ذكرنا في بعض الروايات أو كان أنه كل مرة يضع عنه خمسا، فعلم أنه لم يبق إلا خمس، فإذا طلب تخفيف معناه يطلب إلغاءها، وهذا اعتذار عن الصلاة ولم يكن ليعتذر عنها، فلذلك استحيا من الله من هذا الوجه. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح عندما رجع إلى الأرض، بل قد كان من قبل يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فصلى على نحو ما كان يفعله حتى أتاه جبريل في وقت الظهر عند الزوال فصلى به صلاة الظهر، فكانت أول صلاة ظهرت في الإسلام، وعلمه أداءها وهيئتها وعدد ركعاتها، فلم يبين له ذلك في السماء وإنما بين له في الأرض بفعل جبريل. ولذلك ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وأول حديث في الموطأ، وهو كذلك في صحيح مسلم وغيره، هو حديث مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وهو بالمدينة، فدخل عليه عروة بن الزبير رضي الله عنهما فقال: أليس قد علمت؟ قال: إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ومالك في الموطأ اختصر هذا الحديث فذكر فيه خمس صلوات فقط، والحديث في صحيح مسلم فيه عشر صلوات: جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموافق لحديث ابن عباس الذي فيه أنه أمه عند البيت مرتين، أي في يومين، فكانت صلاة يومين وهي عشر صلوات. وعلى هذا فترتيب الأداء على نحو ما علم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب من واجبات الصلاة، ومن خالفه فلم يؤد الصلاة على هيئتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يقتضي أن من خالف جميع هيئات الصلاة المروية فإن صلاته لا تصح، ولا يقتضي ذلك الالتزام بأدائها جميعا على كل هيئة روية. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في هيئات الصلاة تنويع، فقد ذكرنا التنويع في السلام، وجاء التنويع في هيئة الجلوس كذلك بين التورك والافتراش والإقعاء، وجاء كذلك التنويع فيما يتعلق بوضع اليدين، فجاء وضعهما على الفخذين، وجاء تمكينهما من الركبتين في الجلوس، وجاء في التشهد الإشارة بالإصبع دون قبض الأصابع الأخرى، الإشارة بالمسبحة دون قبض الأصابع الأخرى، وجاء قبض الأصابع كلها ما عدا المسبحة، وجاء التحليق بهاتين وقبض هاتين مع الإشارة بالمسبحة، وجاء وضع هذه تحت هذه، وجاء بسط هذه مع هذه. فإذا هذه خمس هيئات فيما يتعلق بوضع اليد في الجلوس في التشهد. وأيضا الإشارة التي جاءت في الصحيح مختلف في معناها، هل معناها التحريك أو معناها مجرد الإشارة هكذا. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشارة بالإصبع لا بد فيها من تحريك، لأن الإصبع إذا كانت على وضعها وهيئتها دون تحريك فليس في ذلك إشارة. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها، والفعل يقتضي تكررا، لأن الجملة الإسمية تفيد الدوام والاستمرار، والجملة الفعلية تفيد التكرر والحدوث. ومن ذلك من مجيء الجملة الإسمية للدوام والاستمرار قول الشاعر: قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ولت إلى خرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صدره إياه يرمزق. فهنا قال وهو منطلق، هذه جملة إسمية وهي تفيد الدوام والاستمرار، والجملة الفعلية تفيد التكرر والحدوث. ومن ذلك قول النابغة: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، هذا تجدد وحدوث. فيشير بها هذا اللفظ الذي جاء في الحديث الصحيح الصحيحين يدل على التجدد والحدوث. فإذا كانت الإصبع ثابتة هكذا فإنه لا يشير بها، أن هذه جملة ليست فعلية، هذه جملة فعلية وهي تفيد تجدد والحدوث. ويفسر ذلك الزيادة في الحديث وهو يحركها، وهي زيادة ثقة، وقد انفرد بها زائدة المقدامة وهو ثقة، فلذلك ينبغي أن تحرك الإصبع في التشهد تفسيرا للإشارة وعملا بزيادة الثقة. والاعتدال كذلك من فرائض الصلاة الاعتدال فيها، والمقصود بالاعتدال الاعتدال في القيام والاعتدال في الركوع والاعتدال في السجود، فلكل اعتداله. ونحتاج هنا إلى الوقوف حتى تروا الاعتدال، فلا بأس. فالإنسان له قامة القدم ويقوله القتال، فإذا فاجأ بيديه جدا قصر قامته، وإذا قاربه ما جدا لم يستطع الحراك يكون كالمكبر. فالاعتدال في القيام أن يباعد الجديد بعض المستقبل بحال القائم الذي يتم قامته دون أن يفارق بينهما، ويتقرر بعض الاخوه الفرق إذا كان جاره بعيدا منه راجع إلى الجديد ويريد أن يقترب إليهما، هو ذلك بسبب الثغرات على أيديهم وقد تتحرك مرة من القائم إلى الجديد. فلذلك لا يكون الإنسان يقوم بالقيام إلا إذا كان قامته على قدرها الطبيعي. كذلك في كثير من الأحيان ترى بعض الناس يلبس رأسه في القيام، فهذا غير قائم القيام المعتدل، وهذا تشبه في الصلاة بالنصارى بينهم يلبسون رؤوسهم الصلاة. وكذلك بعض الناس يلبس رقبته من السبت اليمين إلى السبت الأيسر في الصلاة، وهذا غير اعتدال. كذلك الركوع، الإنسان في الأصل كان قائما، والركوع يقتضي أن يهني شقه الأعلى النصف الأعلى يهنيه فقط، ويبقى النصف الثاني على هيئته. أنتم ترون بعض الأئمة إذا ركع بلا رسمته يهوي، وهذا ليس صحيحا، فالركن الثاني تبقى يعني على التصابيهما في حال القيام، ثم يهني الإنسان الأعلى وهكذا من الاهتناء حتى يصل إلى يكون اهتمامه بالقوي الظاهري والرقبة أيضا. تترون بعض الناس يفعل هكذا يأمر إلى الجماعة فتكون رقبة مهمة، بعض الناس يفعل هكذا فيكون مقصرا ولكن هكذا انظروا إلى الله الآن، الله الآن مستوي تماما، ويسبب ذلك أن كل فترة في عادة إلى مكانه. فهذا هو الاعتدال والخوف والأمور الذي لا بد من ذلك. صلى الله عليه وسلم قال: فمن يسلم ظهره لا صلاة إلا من يسلم ظهره.
وقد ورد في صفة صلاته انه كان مستوي ظهر حيث لو وضع كوب ماء تقطر منه قطره، وهذا تمام الاستواء. كذلك السجود والنظر الى الإنسان عادي طوله أربعة طول منه الإمام، هذا كان الإنسان حوالي أربعة طول منه، وقد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، فإذا لا أعطى هذا
يكون على قدر هلاهة إبراهيم الإلهام، هذا هو السجود المكتبي وهلاهة إبراهيم الإلهام. بعض الناس قائد جدا بيسجد وهو قائد، وبعضهم أيضا يبتدع على الكلمة مطلق وهو غير صحيح فهي السجود هي هكذا ليكون الاستدلال. واليوم في النبي صلى الله عليه وسلم في مكان شرقية تخرج من تحت الجهنم، والجهنم معناه الصغار من الغنم، فالذهب هو الصغار من الغنم. صغير عندما قاسهم يا نساء مثلا عندهم من الاشقاء والاحزان الذهب، فكانت الذهب تخرج من تحته السجود. فهذا الذهب قال ان فضله لا يمسك الاطر على انه يجابي فيجابي ضفعيه عن جنبه، ويجابي ضفعيه عن بطنه، ويجابي ضفعيه بما بينهما قليلا، فلا يمسك شيء منه شيئا في هذا السؤال. فهذا القدر المقصد في السجود هو الذي يقام به الاعتدال. وكذلك في هيئة الجلوس فهي أيضا تقصد الاعتدال، فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ثلاث هيئات. الهيئة الأولى هي الافتراش، وهو أن يصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، هكذا رجل اليمنى مصوبة أصابعها إلى الأرض والرجل اليسرى قد ثناها وجلس عليها. والصورة الثانية هي التورك، وهو أن يقدم رجله اليمنى فيخرجها من تحت رجله اليسرى أو من فوقها، من تحتها هكذا
أو من فوقها هكذا.
هذا كله من التورع.
والصورة الثالثة هي الإطعام،
وهو هكذا أن يجلس على عقبيه وركبتاه في الأرض. وهذا الإطعام
إنما هو في
الجثة الخفيفة كجلوس الأوتار أو الجلوس بين السجدتين. أما الجلوس جلوس التشهد فلا بد فيه من أن يتورك الإنسان أو أن يفترش. فالافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير الذي فيه السلام. والمذهب المالكي لا تجدون لدى المتأخرين فيه تفريقا بين هيئات الجلوس، فيذكرون أن هيئة الجلوس هي بالتورك دائما. وهذا غلط في الفهم. أصله أن مالكا رواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلمهم الجلوس على المنبر، أي جلوس الصلاة على المنبر، فكان يثني رجله اليسرى فيخرجها من تحت رجله اليمنى، وهذا هو التورك. لكن عمر إنما كان يعلمهم جلوس التشهد في الصلاة، هذا اللفظ الذي في الموطأ. والمتأخرون من المالكية يتظنوا أن الجلوس كله كذلك، ولهذا قال خليل والجلوس كله بإفضاء اليسرى إلى الأرض واليمنى عليها. الجلوس كله. والواقع أن الثابت في السنة الافتراش بين السجدتين، والافتراش كذلك في التشهد الأول الذي ليس فيه سلام. فإذا كانت الصلاة ركعتين فقط فلا تورك فيها، وإذا كانت ثلاثية أو رباعية ففيها الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير الذي فيه السلام. مطمئنا، هذا فرض آخر من فرائض الصلاة، وهو الطمأنينة. والطمأنينة معناه استقرار الأعضاء زمنا ما. فكثير من الناس لا يطمئن، فإذا ركع نقر، وهكذا في القيام وهكذا في السجود. ونحن نأسف كثيرا أن كثيرا من الأئمة لا تستطيع تكمل معهم التشهد، ولا تستطيع أن تأتي بثلاث تسبيحات السجود ولا دعاء ولا تسبيحات الركوع، فهم يجتهدون فيما يتعلق بتحسين القراءة وتحسين الصوت فيها، ويهملون ما يتعلق بتحسين الأركان وهي أهم بكثير. وقد أخرج أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم، ما قدموه إلا ليغني لهم، ما قدموه إلا ليغني لهم، صوته يطربهم ويعجبهم فقدموه من أجل حسن صوته فقط، ليس بأفضلهم ولا بأفقههم. وحسن الصوت مزية لا شك، وبالأخص إذا كان مع حسن الأداء وتقويم الحروف. لكن الأئمة أربعة أقسام في القراءة. قسم صوته حسن وأداؤه صحيح، وهذا اشدد يديك عليه. والقسم الثاني أداؤه صحيح وصوته خشن وليس حسنا. والقسم الثالث صوته حسن وأداؤه فاسد. والقسم الرابع نسأل الله السلامة والعافية، لا الصوت ولا الأداء. فلذلك لا بد أن يحرص الإمام على الطمأنينة في الأداء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم صلاته فصلاته متقاربة، إذا أطال القراءة أطال الركوع، فركوعه قريب من قيامه وسجوده قريب من ركوعه، فصلاته متناسبة. ولذلك فالركعتان الأوليان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية والثلاثية دائما أطول من غيرهما. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال والله إني لو أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. أركض، الركود هو الثبات والاستقرار، ومنه ركد الماء معناه استقر في مكانه. أركض في الأوليين أي في الركعتين الأوليين وأخف في الأخريين. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى وراء عمر بن عبد العزيز فقال ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أحد أشبه به صلاة من هذا الفتى، كان يتم الركوع والسجود ويقصر القيام والجلوس. يتم الركوع والسجود، والمقصود بذلك إطالتهما. فلذلك لا بد من إطالة الركوع والسجود، ولا بد من العناية بالأركان كلها، وأن تكون الصلاة متناسبة. وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فصلى في الركعة الأولى بالفاتحة وثلاثين آية، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وثلاثين آية، وفي الركعة الثالثة بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الركعة الرابعة بالفاتحة وخمس عشرة آية، وصلى بهم العصر فصلى في الركعة الأولى بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثالثة بالفاتحة وسبع آيات، وفي الرابعة بالفاتحة وسبع آيات، انظروا إلى التساوي بين كل ركعتين حتى في القراءة. فلذلك لا بد من الطمأنينة في الصلاة وأدائها على هذا الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته، قال حتى تطمئن. تطمئن معناه تثبت، تستقر الأعضاء. بالتزام تبع مأموم بإحرام السلام، بالتزام تبع أصححوها كتب تابع، بالتزام تبع مأموم بإحرام السلام، أي بالتزام اتباع المأموم للإمام. فالمأموم لا بد أن يلتزم اتباع الإمام في الصلاة. ففي تكبيرة الإحرام للمأموم ثلاث صور، هي متابعة الإمام، ومساوقة الإمام، ومسابقة الإمام. ثلاث صور. الصورة الأولى متابعة الإمام، معناه أن يترك الإمام حتى يكمل تكبيره فيكبر هو. إذا انتهى الإمام من التكبير كبر المأموم، هذا هو الواجب. والصورة الثانية هي المساوقة، معناه أن يعطيه السبق قليلا، فإذا قال الإمام الله قال المأموم الله، إذا قال أكبر قال أكبر، فينتهي بعده بقليل ويبدأ بعده بقليل، لكن قبل أن يكمل الإمام تكبيره يبدأ المأموم في التكبير. فهذه فيها كراهة. والصورة الثالثة هي المسابقة، أن يسابقه، فهذه حرام. فإذا الصور ثلاثة، المتابعة هي الواجب، والمساوقة هي مكروهة، والمسابقة هي حرام. بالتزام تبع مأموم بإحرام السلام، أي في الإحرام والسلام، فلا بد أن يكون وراءه في إحرامه، ولا بد أن يكون وراءه في سلامه. وذلك أن الصلاة هي تنظيم يتدرب فيه الناس على الانتظام والانضباط. فلهم إمام لا يكبرون قبل تكبيره، ولا يسلمون قبل سلامه، ولا يخالفون، ولا يرفعون رؤوسهم قبل رفعه، فما يخشك الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وكذلك الصف الأول هو أفضل المصلين. قد ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلي لي منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيختار أهل الفضل ورجاحة العقل والفقه في الدين فيلون الإمام، وهم أولى بذلك إذا خاصموا. وهكذا، فالصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، إلى نهاية الصفوف بالنسبة للرجال. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فتبنى الصلاة على هذا الوجه، فيتعود الناس على الانتظام، ولا يدعون فرجة للشيطان، ولا خللا فيما بينهم، وبهذا يتعودون على الانتظام في شؤونهم كلها. بالتزام تبع مأموم بإحرام السلام، تبع مضاف إليه ما قبله، والتزام مصدر، أي بالتزام المأموم متابعة الإمام بالإحرام والسلام. نيته اقتدا، أي من واجبات الصلاة نيته، أي المأموم اقتدا، أي اقتداء بالإمام. فنية الاقتداء واجبة، وهي النية الثانية من النيات الواجبة، لأنه سبق لنا نية الصلاة المعينة. كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. كذا الإمام، ويتجب عليه نية الإمامة أيضا في الصلوات التي لا يصليها الفذ، وهي صلاة الخوف وصلاة الجمع وصلاة الجمعة، وكذلك إذا كان مستخلفا. فهذه الصلوات الأربع لا يصليها الفرد وقد سبق شرح ذلك. فالإمام فيها لا بد أن ينوي نية الإحرام نية الإمام. انتهينا إذا من فرائض الصلاة الستة عشرة ونصل الآن إلى شروطها. فقال شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. شرطها الاستقبال الضمير مختلس هنا فتحة الثلاث شرطها الاستقبال لأن الألف اجتمعت مع اللام الساكنة وحينئذ يحذف أحدهما أحد الساكنين إذا اجتمعا. شرطها أي شرط الصلاة وهو نكرة مضافة إلى الضمير فتعم معناه شروطها. ما سمعت سرقت النص المتن أو نعم فرائض. الفرائض ذكر منها تكبيرة الإحرام والقيام لها والنية والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه سجود طبعا سجدتان رفع منه نعم الاعتدال والاطمئنان والسلام والجلوس له وترتيب الأداء ونية الاقتداء ومتابعة